إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وبداية أيها المشاهدون الكرام أذكركم بأن تردد القناة سيتغير إن شاء الله تعالى ابتداء من الثانية صباحا في هذه الليلة فنرجو أن تتابعوا ذلك على شاشة قناة الرحمة بإذن الله زادكم الله حرصا مشاهدي الكرام بدأنا في الأسبوع الماضي في دراسة فقه البيوع وعرفنا حكم البيوع والآداب والأخلاق والقيم التي يدعو الإسلام إليها التجار ليتحلوا بها في بيعهم وشرائهم ونقول الليلة إن شاء الله تعالى مما دعا إليه الإسلام الحث على التبكير في طلب الرزق الحث على التبكير في طلب الرزق عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها اللهم بارك لأمتي في بكورها والحقيقة أن هذا الأدب كاد أن يكون مفقودا في أسواق المسلمين في هذه الأيام فمن الظواهر السيئة المخالفة لقيم الإسلام ونصائح الإسلام للمسلمين أن يسهر الناس في الأسواق إلى وقت متأخر من الليل ثم بالتالي يتأخرون في اليوم التالي في فتح محلاتهم ونزول أسواقهم فكثير من التجار والأسواق يستمرون في السهر في المحلات إلى الساعة 12 الليل واحدة بالليل واثنين بالليل وبالتالي يفتح الصبح بكرة يوم الساعة 11 الساعة 12 يعني الساعة 9 الصبح و10 تنزل السوق ما تعرفش تشتري حاجة المحلات كلها مكفولة حقيقة هذا خلاف سنة الله الكونية في الناس وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الليل جعله الله تعالى سكنا والنهار عشان نسعى فيه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وحساب فسهر الإخوان التجار في البيع والشراء في المحلات بالليل حقيقة يعني يفوت عليهم خيرا كثيرا أو منها طبعا إن مش ممكن واحد يروح الساعة واحدة بالليل والساعة اثنين بالليل مش ممكن يصلي ركعتين قيام الليل وغالبا مش ممكن يصحى لصلاة الفجر ها ولا يصليها في وقتها وإن صلاها يكون مرهقا ولا يجلس للشروق ولا يسبح الله سبحانه وتعالى وينام كما قلت في تاني يوم لساعة 10-11 فتفوت خيرات كثيرة فيا ليت المسلمين ينظرون في إعادة تنظيم حياتهم العملية اليومية في الأسواق بدل ما نسهر كثير قبل المغرب نتعود على إغلاق المحلات نروح نصلي المغرب والعشاء ونجلس مع أولادنا ونرى واجباتهم وإن مطلوب منا نحن أولاد ونحو الأسرة ونأخذ حظا من الراحة نصلي ركعتين قبل أن ننام أو ننام ونصحى قبل الفجر نصلي ركعتين قبل الفجر نصلي الفجر في جماعة ونجلس للشروق نذكر الله ثم ننزل مبكرين الأسواق الساعة 6 والساعة 7 تفتح حقيقة هذه دعوة فيها خير وبركة كثيرة جدا حتى تعمنا هذه الدعوة المباركة من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام حيث قال اللهم بارك لأمتي في بكورها فإذا بكر الإنسان ونزل السوق فماذا يقول إذا دخل السوق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. نسمع الدعاء مرة ثانية. من دخل من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله لمن قال ذلك في السوق ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. وإنما عظم فضل هذا الذكر لكثرة الغفلة في الأسواق فإن الأسواق محل غفلة وقليل من أهل السوق الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى وحين تكثر الغفلة يعظم أجر الذاكر فالعبادات يضاعف أجرها وثوابها بالنسبة للأوقات. فمثلا الصدقة في وقت الغنى والرخاء غير الصدقة في وقت الفقر والمجاعة والشدة. فالصدقة في وقت الفقر والمجاعة والشدة أعظم أجرا وأكثر ثوابا من الصدقة في وقت الغنى والرخاء. ولذلك كذلك من أجل هذا أيضا عظم أجر هذا الذكر في السوق لأن السوق محل غفلة. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن هناك أماكن نهينا عن البيع والشراء فيها وهناك أوقات نهينا أيضا عن البيع والشراء فيها. ما هي الأماكن التي نهينا عن البيع والشراء فيها؟ من هذه الأماكن هي بيوت الله عز وجل، المساجد التي أقيمت لذكر الله وإقام الصلاة. هذه المساجد ليست محلا للبيع والشراء، ولذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ادعوا عليه بعدم الربح، يعني ادعوا عليه بالخسارة، لأنه استعمل بيت الله الذي يذكر فيه اسم الله وتقام فيه الصلاة جعله سوقا وشتان بين السوق والمسجد. الأسواق شر بقاع الأرض والمساجد خير بقاع الأرض، فكيف نجعل المساجد أسواقا؟ فلذلك نحذر إخواننا المسلمين بأنه قد يتم البيع والشراء في المسجد بدون قصد. يعني إيه؟ أصل البيع والشراء مش لازم تبقى السلعة موجودة ونساوموا ونتفرجوا، لا، ده ممكن واحد في الجامع قاعد مع واحد صاحبه وبعدين يقول له أنا علمت أنك أنت تبيع السيارة تبعتك، صحيح؟ يقول لك صحيح. طب عايز فيها كام؟ يقول له خلاص أنا اشتريتها، ها؟ وما قاعدين في السوق في المسجد. فقد يقع هذا الخطأ في المسجد فلا يجوز. كذلك ربما يتم بيع وشراء بعض الأشياء في المسجد عفوا بدون قصد. يعني مثلا في بعض الشباب في المساجد مثلا عنده مكتبة صوتية، ممكن يبيع أشرطة في المكتبة ويشتريها داخل المسجد، لأن المكتبة أصلا داخل المسجد. هذا لا يجوز البيع والشراء مطلقا حتى ولو كان لمصلحة المسجد. البيع والشراء حتى لو كان لمصلحة المسجد، ممكن مثلا ناس قائمين على مسجد يعملوا مشروع خيري، بيع أشرطة، بيع رسائل وسيديهات وغير ذلك، مثلا مشروع خير المسجد، فتكون المكتبة أو محل هذه السلع التي تباع داخل المسجد، فيأتي المصلي يدخل ويبيع ويشتري، هذا لا يجوز أبدا. إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. يبقى إذن الأماكن التي نهينا عن البيع والشراء فيها هي بيوت الله عز وجل. أما الأوقات التي نهينا عن البيع والشراء فيها فهي بعد النداء لصلاة الجمعة لقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا نودي للصلاة يوم الجمعة وقال المؤذن الله أكبر الله أكبر حرم البيع والشراء، وعلى جميع التجار والباعة أن يغلقوا محلاتهم ويجمعوا بضاعتهم ويذهبون إلى صلاة الجمعة الذهاب في هذه الساعة واجب، لكن الآداب احنا تحدثنا عنها قديما في صلاة الجمعة، وعرفنا متى يستحب للمسلم أن يذهب إلى الصلاة صلاة الجمعة، وعرفنا أن من الخير للمسلم أن يبكر بالرواح إلى المسجد يوم الجمعة. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الرابعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالتبكير مطلوب، لكن ساعة ما يقول المؤذن الله أكبر حرم الانشغال بأي شيء بيع وشراء وغيره، ووجب السعي إلى الصلاة. التأخر عن هذا يدخل الإنسان في الحرج والوقوع في المحظور ومخالفة هذا الأمر الرباني: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال ابن العربي رحمه الله: وهذا مجمع على العمل به، يعني ما هو مصرح به في هذه الآية من النهي عن البيع والشراء بعد النداء يوم الجمعة هذا مجمع على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع، لا خلاف بين فقهاء المسلمين أن البيع بعد النداء يوم الجمعة حرام. لكن إذا باع واحد واشتره بعد النداء يوم الجمعة، قال فإن وقع، يعني إن وقع البيع بعد النداء يوم الجمعة فسخ العقد، العقد لا يعتد به. إذا تبايع رجلان بعد النداء يوم الجمعة وتم عقد البيع يعتبر العقد ملغي. قال ابن العربي: وكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها، بيع، شراء، إجارة، عقد النكاح وغير ذلك، كل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا، مفسوخ ردعا، يعني العمل حرام، نهانا الله في صريح الآية كما سمعنا. العقود تفسخ زجرا لهؤلاء الذين خالفوا أمر الله حتى لا يعودوا إلى المخالفة، وزجرا لغيرهم أيضا أن يعودوا فيبيعوا بعد النداء ليوم الجمعة. والأصل في البيوع جواز بيع كل شيء، لما سبق في قوله تعالى: وأحل الله البيع. الأصل جواز بيع كل شيء على أي نحو كان البيع ما دام عن تراض من المتبايعين، ما لم ينهى الشارع. يعني كأننا عايزين نقولوا إن الأصل في البيوع الحل والإباحة إلا ما نهى عنه الشارع، ودي قاعدة أصولية عند الفقهاء، يقولون الأصل في الأشياء الإباحة كما أن الأصل في الأشياء الطهارة. فالأعيان طاهرة حتى يقوم دليل على نجاستها، وكذلك الأشياء كلها من المعاملات والبيوع والعقود كلها مباحة حتى ينهى عنها الشارع. فالبيوع الأصل فيها جواز بيع كل شيء على أي نحو كان البيع ما دام عن تراض من المتبايعين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فما دامت التجارة عن تراض من المتبايعين فهي مباحة، إلا إذا نهى الشارع عن بيع معين أو بيع عين معينة، فهناك بيوع نهى عنها الشارع وهناك أعيان نهى الشارع عن بيعها. فمما نهى عنه الشارع من البيوع بيع الغرر، بيع الغرر. ومعنى بيع الغرر كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا، كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. أي معنى الغرر؟ قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. يعني بيع الغرر ده يشمل صور كثيرة جدا لا حصر لها. قال: كبيع الآبق. الآبق هو العبد الهارب من سيده مالكه، إنسان عبد عنده عبد مملوك، هرب العبد. ما يصحش لهذا السيد مالك ذلك العبد الهارب أن يقول: من يشتري مني العبد الهارب؟ لأنه غير قادر على تسليمه، فكيف يبيعه وغير قادر على تسليمه؟ وكبيع المعدوم، الشيء المعدوم اللي مش موجود أصلا، هتبيع الشيء مش موجود إزاي؟ وكبيع المجهول، يعني الشيء حاجة مش متصورة ولا معروفة. وبيع ما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، إن اشتريت ولسه ما استلمتش البضاعة ما يصحش تبيعها. وبيع السمك في الماء الكثير، ها شايف الصياد بيصطاد تقوم تقول له: ايه انت حاطط الشبكه في الميه؟ اي طب انا هشتري السمك اللي هيطلع المره دي في الشبكه. انت عارف السمك الشبكه هيطلع فيها سمك ولا ما يطلعش، وهيطلع فيها سمك ياما ولا شويه ولا كبير ولا صغير. وكذلك بيع اللبن في الضرع، ها البهيمه لسه ما حلبت، يقوم واحد يقول: انا هشتري اللبن اللي في البهيمه ده، ايه وأنا ورزقي، يطلع 4 كيلو 10 كيلو 20 كيلو أنا ورزقي، لا هذا لا يجوز. وبيع الحمل في البطن، لسه البهيمة في بطن أمها حاملة ولا يجوز بيعها. وبيع بعض الصبرة مبهمة، الصبرة الكوم، يعني كوم غلة كده محطوط، كوم غلة، يقول لك أنا حبيع لك إيه شوية من الكوم ده، شوية دول قد إيه، أردب أردبين كيلة كالتين. وبيع ثوب من أثواب، يعني يخش الرجل بتاع القماش يقول لك أنا عندي محل قماش هبيع لك توب من الأثواب، توب التوب ده قد إيه وشكله إيه وصفاته إيه. وشاة من شياه، أنا عندي غنم أنا هبيع لك شاة من الغنم بتاعت، الغنم الشاة دي خروف معجد ذكر أنثى سمينة هزيلة صغيرة كبيرة. أنا ظاهر ذلك قال الإمام رحمه الله، دي صور لبيع الغرر، صور لبيع الغرر. قال: ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة، يعني غرر وجهالة ومخاطرة لا تدعو إليه الحاجة ولا تدعو إليه الضرورة. قال: فإن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع. مثال: قال: ولذلك أجمع المسلمون على جواز بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز. بشتري جبة متفصلة، جبة متفصلة، الجبة بيبقى فيها جوه حشو، جوه الجبة بيبقى فيها حشو، فأنا لما اشتري الجبة من الشايف الحشو، الأصل كده إن هذا غرر، إن الحشو ده أنا مش شايفه، هذا صورة من صور الغرر اللي احنا ايه قلنا جاء الحديث في النهي عنها، عن بيع الغرر. قال لك: لكن ايه هذا الغرر شيء حقير تافه، يعني مش هيضر في قيمة الايه، في قيمة الجبة. يعني انا مثلا لو قدرت ان الحشو ده مثلا يساوي 5 قروش وبعدين طلع يساوي 3 أو 2 ما فيش مشكلة دي. فهذا ايه صورة من صور الغرر مباحة، لان الاصل ايه جواز الجبة دي. لكن لو اشترى الحشو اللي جوه لوحده بدون ما يشوفه لا يجوز، لأن هذا غرر وجهالة. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام ورحمة الله.
ألو.
أيوة نعم. تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت سأل الدكتور أيمن خليل على مسألة معينة، كنت داخل في تجارة معينة وقال لي إن المال المتجر هذا يعتبر ربا يعني، فالمال هذا اللي طلع حاليا هو متواجد، شبه متواجد معي يعني، هل أتصدق به على إني غير مقبول مثلا يعني لا أنتظر منه الأجر، ويتصدق يكون أقرب الناس إلي، ممكن أعطيه لأخي غير قادر على أداء العمر أن أعطيه يؤدي بها عمر، هو موظف طبعا، والموظف طبعا في مصر أنت عارف وضعه يعني، مثلا لا يستطيع أنه مثلا يؤدي عمر أو كذا.
أنت بارك الله فيك،
مؤسب لأخي برضو.
اسمع بارك الله فيك، أنت فضل. تخلص من هذا الربا الذي معك وتب إلى الله عز وجل، اعطيه للفقراء والمساكين والمحتاجين، وهو يتصرف فيه، هو يتصرف، هو الفقير الذي سيأخذه خسارة ملكا له، وهو بالنسبة له حلال طيب، يتصرف فيه كيف ما شاء إن شاء الله تعالى.
إلا أخي مثلا وهو معسر يعني ووضع يعني عليه جزء، هل أقربون أولى بالمعروف، جائزة من غير جائزة؟
أعطيه، أعطي أخاك الفقير، أعطيه ما دام مستقلا بذمته المالية، يعني ما دام يعيش بعيدا عنك وأنت بعيد عنه، بمعنى أنك لن يرجع عليك هذا المال ولن يعود عليك بنفع ولا مصلحة خاصة لك، لا بأس. قال الإمام رحمة الله عليه: واعلم أن بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة وبيع الحصاة دي كلها صور من بيوع كانت في الجاهلية، وإن لم تكن الآن موجودة لكن كانت في الجاهلية ونهى عنها الإسلام. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشبهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، والله تعالى أعلم. يبقى هذا أول ما نهينا عنه من البيوع، بيع الغرر، وعرفنا الصور الكثيرة اللي هي بتمثل الغرر والجهالة، ولا بأس أن نتعرف على هذه الصور من البيوع التي كانت في الجاهلية ونهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذكرناها، لا بأس أن نتعرف عنها وإن كانت غير موجودة فيما نعلم، لكن قد تكون موجودة عند بعض الناس ويعرفونها فيحتاجون إلى معرفتها. أما بيع الملامسة والمنابذة فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. إيش الملامسة والمنابذة؟ قال: أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، يعني يقول لي إيه، إذا حجيب لك التوب مثلا تخش على بتاع القماش، لو سمحت هات التوب اللي فوق ده، يقول لك خلي بالك أنت هتغلبني، حطل أجيب السلم وحطلع فوق ونزل وشيل وحط، ها أنا ما عنديش استعداد، لو طلعت فوق ونزلت التوب ومسكته بيديك تم البيع، مش هرجع في البيعة، هذا بيع الإيه؟ الملامسة. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، يعني خد وهات بدون ما كل واحد يبص في الثوب اللي عايز يشتريه يعني ويعرف صفاته ويعرف مناسب له ولا لا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. أما بيع حبل الحبلة فالمرأة عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. أي معنى إلى حبل الحبلة؟ قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني بإيه؟ بيشتري يقول إيه؟ لما تولد الناقة ده إيه؟ لما تولد واللي في بطنها تحمل أبقى أسدك. هذا طبعا أجل غير مسمى وغير معلوم، ففي جهالة وغرر. هتحمل إمتى؟ مش معروف، فهذا في جهالة وغرر في الأجل المسمى. نعم، في اتصال. نعم.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
أيوة الشيخ، لو سمحت، يعني كنا شارين خروف.
نعم.
وبعدين كان كويس، يعني قعد 10 أيام وكده.
نعم.
وبعد كده اكتشفنا اللي هو عيان.
نعم.
مريض يعني.
نعم.
وبعد كده بعناه الناس مات عندهم قبل ما يذبحوه.
نعم.
يبقى كده علينا وزر ولا ايه؟
بعتوه وقلتم له انه مريض؟
لا، احنا ما قلنا لهمش ان هو مريض.
طيب، بارك الله فيك. اول ما قلنا تكلمنا في الحلقه السابقه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذما محقت بركه بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يبيع بيعا فيه عيب إلا أن يبينه. فبعت الخروف مريض وعيان، وانتوا عارفينه مريض وعيان، والرجل اللي اشتراه مات، لا شك أنكم تغرمون ثمنه.
طب ولو كنا ذبحنا على كده؟
ذبحه ما فيش مشكلة، إلا من ناحية أعزك الله، الناحية الطبية البيطرية. إذا كان المرض فيه يعني يؤثر على اللحم ويضر الآكلين، يبقى لا يجوز. أما إذا كان المرض لا يضر، لا يؤثر في اللحم ولا يضر من أكله، لا بأس به.
طب في سؤال تاني يا شيخ لو سمحت.
نعم.
طب يعني لما كنا نيجي نشتري مثلا خروف، نجيب مثلا السن بتاعه بيبقى الحلال يعني أنهي سن؟
هتشتري خروف ليه؟
لأن لما بيكون بنضحي يعني أنهي سن
الحلال؟ أيوه كده، أنا سألتك عشان كده. إذا اشتريت الأضحية، الأضحية لها سن، لابد أن يكون الخروف عنده سنة فأكثر. ففي الأضحية لا يجزي أقل من سنة.
يعني أقل من سنة ما تنفعش.
في الأضحية ما يجزئش أقل من سنة.
أما إذا أنت بقرون؟
نعم،
لازم يبقى كبش بقرون؟
لا، مش لازم كبش بقرون،
مش لازم يعني.
نعم.
كبش بقرون.
أي نعم. نعم. كذلك من البيوع التي فيها الغرر. معنى اتصال آخر. أيوة نعم. أيوة، يبدو أن الصوت انقطع. من البيوع التي فيها نوع من أنواع الغرر بيع الحصاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. أي معنى بيع الحصاة؟ احنا قلنا دي يعني صور في من بيوع الجاهلية نهى عنها الإسلام. يعني قد لا تكون موجودة، لكن احنا بنفهمها كشيء ثابت في السنة عندنا، وقد تكون موجودة في بعض البلدان. قال الإمام النووي رحمه الله: أما بيع الحصاة ففيه ثلاثة تأويلات. أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. يعني إيه؟ في قماش محطوط، يقولوا أنا حرمي توب بالحصوة، التوب اللي حدي في الحصوة أنت اشتريه. هذه الصورة فيها غرر وجهال، هي ما يمكن الحصوة تيجي في إيه؟ في توب لا يحبه المشتري. عاد الخط. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
فضيلة الشيخ، سؤال لو سمحت.
تفضل.
في صلاة القهر عند الإمام ما يقول ولا يقول ولا الضالين، فأقول اللهم اغفر لي واغفر لوالدي.
نعم. غفر
السؤال الآخر الثاني، وهذا آخر سؤال.
نعم.
شخص عزيز علي، فالشخص انا اعرف انه هو متوفي.
نعم.
و نزلت انا، فهذا الشخص سالت عليه قالوا هذا الشخص متوفي، فقلت لهم انا عاوز اشوفه، فقالوا هذا متوفي، قلت لهم ودوني على المقبره مالته على القبر او على التربه ودوني اشوفه، فرحت على التربه بتاعته فاشوفه، فاتفتحت لي التربه الباب مالها حديد طبعا، اتفتح الباب وحدو كنقول احنا اسلايت هنا بالعراق، نقول باب اسلايت اتفتح وحدو، فشفته كانه هو يعني مدفون، نقول بتو الدقيقه اللي احنا حاليا بيها، الكفن سليم، المقبره برحه واسعه عليه، ولكن شفت لحد رجليه من جوه طالعه.
طيب تفضل تفضل. أما قولك أنك في صلاة الجماعة والإمام يقرأ الفاتحة، فعند قوله ولا الضالين قبل أن ينتهي تقول أنت اللهم اغفر لي ولوالدي، علشان كل الناس يقولوا أمين تبقى أمين كلها على دعائك أنت، فهذا من البدع القديمة في الصلاة، انتهت وأرجو أن تنتهي عندكم كما انتهت عندنا. كان زمان الناس يبصلي يجي الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنت بك يا رب، ويجي عند ولا الضالين اللهم اغفر لي والدي، عشان إيه قال كلمة آمين تبقى عليه. لا، هذا خطأ، هذه بدع، هذه ألفاظ وأذكار وأدعية مبتدعة في الصلاة لا تجوز. وأما فتحك المقبرة على الميت الذي مات بقاله فترة عشان تشوفه، فهذا لا أصل له في السنة. السنة جاء فيها الترخيص في كشف وجه الميت قبل دفنه، قبل دفنه، يعني سواء بعد تغسيله وتكفينه أو قبل ذلك. يعني إذا مات الميت وغطيناه، يجوز لأهله وأقاربه وأحبابه أن يكشفوا وجهه ويقبلوه قبل الغسل وبعد الغسل وقبل أن يدفن. لكن بعد فترة من الزمان يطلب أحد من الناس يقول افتحوا لي التربة عشان أشوف فلان هو في التربة، هذا لا يجوز شرعا. نعم. إذن أيها الأحبة، يقول الإمام النووي رحمه الله في صور بيع الحصاة الذي نهينا عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، يقول الإمام النووي في صور كثيرة بيع الحصاة، منها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت علي الحصاة التي أرميها. أنا حرمي طوبة، حرمي حصوة، على أي توب تقع إبن تشتريت التوب ده، هذا لا يجوز. أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، أنا حبيع لك مساحة أرض، لا جراط ولا جراطين ولا 100 متر ولا 1000 متر، لا، يقول أنا حمسك الطوبة وحرميها على آخر ما توصل الطوبة يبنى بعت لك المساحة دي، هذا غرر وجهالة. والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، الخيار في البيع حياتي الكلام عنده إن شاء الله تعالى، فبيقول له إيه أنا حبيعك بس منين ما أرمي الطوبة اللي في دي يبقى الخيار انتهى بيني وبينك، ما عادش لك خيار في الرجوع. والثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا، أي لو رميت التوب ده بالطوبة أو لو رميت الثوب بهذه الحصوة يبقى أنت اشتريته. فهذه صور لبيع الحصاة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن البيوع المنهي عنها بيع عسب الفحل، والفحل الذكر من الحيوان، جمل، كبش، أي شيء، والعسب المراد به ماء اللقاح. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، يعني عن بيع عسب الفحل، يعني ما يصحش إنسان يكون عنده ذكر في البهائم فيبيع تلقيحه، يعني الذكر يلقح البهيمة والصاحب الذكر يأخذ ثمن هذا التلقيح، وما يدريه أنه لقح، هذا أمر غيبي، يبقى فيه غرر، يبقى ده زي بيع السمك في المية، هذا شيء غير مقدور على تسليمه، يعني أن يبيع لقاح الذكر فهذا نهينا عنه. كذلك نهينا عن بيع ما ليس عندنا، ما يصحش واحد ما عندوش حاجة يبيعها، يعني يدخل الراجل المحل يقول له عندك كذا؟ يقول لا ما عنديش لكن اجيبه لك. يقول له بكام؟ يقول له ب10 قروش. يقول له اتفضل 10 قروش هاته لي بقى. لا يجوز هذا. نهينا ان يبيع الرجل ما ليس عنده. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. يخش الرجل أي محل، عايز غسالة معينة، عايز ثلاجة معينة، عايز كتاب معين، المكتبة يقول له والله الكتاب ده مش موجود الوقت لكن ممكن يجيبه لك. طب يجيبه بكام؟ ب10 قروش. تفضل 10 قروش. أيوة أنا إيه حب أعد عليك بعد يومين أخد الكتاب. لا، إذا سئلت ما ليس عندك فلا تبيعه. قل للزبون إن شاء الله مش موجود، السلعة دي مش متوفرة دلوقتي لكن إن شاء الله ممكن بعد يومين ثلاثة نجيبها، بعد عليها إن شاء الله بعد يومين ثلاثة. إن رجع وأنت قد أحضرت السلعة يبقى تبيع وتشتري في وقتها وبسعرها وبثمن ذلك اليوم، وإن لم يرجع فأنت هو في حل وأنت في حل. كذلك من البيوع المنهي عنها بيع الشيء قبل قبضه. يعني أنت اشتريت الشيء ولم تقبضه، وجي واحد عايز يشتري منك وانت لسه ما قبضتوش، لا يجوز لك ان تبيع ما اشتريته لكنك لم تقبضه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: واحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. يعني أنت واقف عندي تاجر الحبوب، اشتريت أرداب بغل، اشتريت أرداب رز، ها وأنت لسه واقف في المحل عند التاجر، أو أنت في عند الفلاح في الأرض، الفلاح الآن بيحصد الغلة، فأنت اشتريت منه، اشتريت منه الغلة بتاعته في أرضه ولسه بقى ما قبضتهاش، لسه البضاء الرز او الغله في الدكان او في الغيط. جي التاجر اخر وانت لسه واقف مع المزارع او التاجر، اشتريت فعلا بس لسه ما قبضتش ولا نقلت بضاعتك، ها فجي التاجر داخل على صاحب المحل يشتري او على المزارع في حقله وارضه، فالراجل قال له ده انا بعت لفلان، يقوم يدخل عليك يساومك عشان يشتري منك وانت موافق. لا، لا يجوز أن تدخل في البيعة الثانية إلا لما تقبض هذا الطعام وتنقله إلى مكان إيه؟ إلى مكان آخر، تطلعه من الدكان تنقله من الغيط ده إلى مكان آخر، لكن قبل أن تقبضه لا يجوز لك أن تبيعه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. يعني هذا النهي عن بيع الطعام قبل قبض مش خاص بالطعام. ابن عباس يقول أحسب أن كل حدا برضو كده، بمعنى إيه؟ بمعنى أنك أنت دخلت صالة سيارات تشتري سيارة، شفت السيارة واتفقت مع التاجر صاحب الصالة وخلاص، وخلصت البيع، خلصت البيع بتاعتك، وانت قاعد لسه عند في الصالة مع المالك دخل واحد تاني يشتري سيارة فعجبته السيارة اللي واقفة ما عرفش انك انت اشتريتها، فبتاع الصالة قالوا ده فلان اشتراه، ها وهي لسه السيارة في الصالة لسه ما ركبتهاش ولا اتحركت بيها، ما يصحش تبيعها للزبون اللي دخل وانت لسه في الصالة الا ما تاخد السيارة وتطلع بها برا كده ولو يعني كيلو 2-3 كيلو بعيد عن الصالة ثم تبيعها. ابن عباس قال: واحسب كل شيء مثل الطعام. اقول انا وهذا الذي حسبه ابن عباس قد صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس سمع الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض، سمع الحديث ابتاع طعاما، فابن عباس بيقول أنا كمان أحسب أن كل حاجة زي طعام لا تباع إلا بعد القبض. قلت أنا ابن عباس حسب هذا لأنه لم يبلغه الحديث الآخر الصريح في النهي عن كل شيء إلا بعد القبض. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. فهذا اللفظ الثاني لفظ عام، إذا اشتريت بيعا، أي بيعة تشتريها ما تبيعهاش لغيرك
ألا لما تقبضها أنت، لما تقبضها أنت اقبضها وتملكها وانقلها من مكانها وبعدين بيعها لغيرك، لكن لسه ما قبضتهاش لا تبيعها. وعن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، يعني يعرف كيلو، يعرف الكيلة بتاعته قد ايه، سواء كان بالكيلة القديمة أو بالكيلو. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس لما، ليه يعني لازم يكتال أو لازم ينقله ويقبضه ليه؟ قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ. يعني إيه؟ أنت عند التاجر تاجر الحبوب اشتريت أردبين غلة، اشتريت أردبين غلة وانت لسه قاعد، الرجل وزنهم وانت لسه ما خدتهمش ولا نقلته. يدخل واحد عايز يشتري يقول الغلة بتاعت مين؟ بتاعت أنا اشتريتها. طب تبيعها؟ أبيعها. يبيعها بكام؟ طبعا حيزود على السعر اللي هو إيه اللي اشتراه. فإذا صار النقل في الإيه في الفلوس، ده دفع ده فلوس بزيادة، ولسه السلعة زي ما هي، لا شاف سلعة ولا نقلها ولا حد، فهذا شيء فيه شيء من الربا. فعشان كده لازم إذا اشتريت شيئا أن تقبضه أولا وتحوزه إلى ملكياتك، تنقله من ملكيتك وتخرج به من مكان اللي انت اشتريت فيه وبعدين تبيعه في مكان آخر. ومن البيوع المنهي عنها بيع المسلم على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يعني أنت اشتريت سلعة من فلان، يجي فلان يقول لك اشتريت السلعة دي بكام بكذا، لا ديت مش مظبوطة، رجعها له وأنا أبيعها لك أرخص، عندي أحسن منها. أو يجي واحد يروح للبائع يقول أنت بعت لفلان أي، لا رجعها وأنا هزود لك في الثمن شوية. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. بل مشكلة بس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخي. السوم اللي هو إيه؟ المفصلة. يعني أنت واجب بتشتري سلعة، بتشتري سلعة بتساوم بتفاصل، ها البايع بيقول لك أنا عايز 10، بتقول طب خليها ب7، طب خليها ب8، وأنت لسه بتساوم. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل المسلم على أخيه ويساوم هو على نفس السلعة التي يساوم عليها أخوه. المفروض لو شفت اتنين بيتفصلوا في سلعة تقف بعيد لغاية ما تشوف إيه اللي هيحصل. إن تم البيع بارك الله للبائع والمشتري، وإن المشتري ما اتفقش مع البيع على السعر واختلفوا ومشى، ممكن تدخل أنت بقى تساوم عليها وتشتريها. يبقى لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يسم المسلم على سوم أخيه. والعلة في هذا النهي معشر الأحبة هي أن ذلك يوجد العداوة والبغضاء والكراهية في قلوب المسلمين ويقطع الأوصال ويقطع المحبة والمودة. لأنما أنا قاعد بشتري في حالة تيجي أنت تقول لي لا أنا أشتريها، معناته أنك أنت تؤثر نفسك علي، أنت ما تحبليش الخير. والأصل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلت ولا بأس بالسوم في بيع المزايدة، لا يسم المسلم على سوم أخيه، لسه بفاصل سيبه لما يخلص خالص وشوف، إذا اشترى قل بارك الله لك، وإذا ما اشتراش وسابها خش أنت. لكن في بيع معروف اللي هو بيع المزاد، بيع المزاد يبقى الناس كلها بتساوم، أنا بقول أنا هشتري ب10، أنت تقول ب11، الثاني يقول ب15. قلت ولا بأس بذلك في بيع المزايدة، بس بشرط اللي بيزوده يكون يريد الشراء فعلا، داخل عايز يشتري. قال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. فبيع بالمزايدة لا بأس به، فهو في مساومة من أكثر من طرف، وإحنا نهينا عن المساومة لا يسم المسلم على سوم أخيه، هذا في البيع الفردي. لكن في بيع بالمزاد لا بأس أن يسم كل إنسان على الآخر ويرفع عليه أو يقلل منه حسب ما يراه مصلحة لنفسه، بس بشرط فعلا هو داخل ناوي يشتري، داخل ناوي يشتري. أما إذا لم يرد الشراء، إذا كان بقى إنسان مش عايز يشتري وساوم بالزيادة لينتفع البائع فلا يجوز. ها يبقى إيه؟ أنا واحد بفاصل على سلعة وبعدين لقيته يعني السعر نازل شوية، فأجي داخل أنا إيه، أنا مش عايز أشتري، أجي داخل أقول لا عايز، بيقول لك فيها كام؟ بعشرة، لا أنا هاخدها بخمستاشر. فأنت إيه تغرر بأخيك وتخدع أخوك، هو كان طالب فيها عشرة لقى واحد بيقول خمستاشر، هيقول هو بعشرين عشان ياخدها. ها فإذا دخلت المزاد وأنت لا تريد الشراء إنما تريد فقط الإضرار بالمشترين ونفع البائعين، فهذا هو النجس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تناجشوا، لا تناجشوا. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن، والناجش هو اللي يخش في بين البيع ومشتري ويزود في السلعة، يزود في ثمنها هو أصلا مش عايز يشتري، الناجش آكل ربا خائن. معنى اتصال، ليس معنى اتصال ولكن المسؤول الكريم يشير بالنهاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمال. وقبل أن أفارقكم أعود فأذكركم بما ذكرتكم به في بداية الحلقة، إلى أنه إن شاء الله تعالى ابتداء من الساعة الثانية في صباح هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيتغير تردد قناة الرحمة، فتابعوا القناة وتابعوا الشاشة لتعرفوا التردد الجديد، زادكم الله حرصا ونفعكم بما ترون على شاشة قناة الرحمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. أشكركم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.